إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 44 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وبين أن أهل السنة يصفون الله تعالى بما وصف به الله جل وعلا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأنهم يقيمون آيات الصفات على الأصل العام المحكم في كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى بيان أن الله تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وإلى هنا وقفنا في دروسنا الماضية، تعالوا بنا نواصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي يقول بعدما قال بعد أن بين معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نستمع إلى كلام شيخ الإسلام مرة ثانية. يقول رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى أن قال ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فهذا الكلام تعليل لما قبله، وما قبله كان بيان معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وعلمنا أن معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات أننا نصف ربنا جل وعلا بما وصف به ربنا ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، أي نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته في كتابه أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وننفي عن ربنا جل وعلا ما نفاه ربنا جل وعلا عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية نفت المثلية وأثبتت الصفات، فمعاني الصفات معلومة لدينا، والكيف لا يعلمه إلا الله. فأهل السنة لا يفوضون المعنى ولكنهم يفوضون الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فالصفة صفة للذات، وكما أن ذات الله عز وجل غيب عنا ولا يعلم ذات الله إلا الله، كذلك لا يعلم كنه الصفة إلا الله رب العالمين. فالتفويض عند أهل السنة في الكيف لا في المعنى، وهذا ما أجاب به الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله السائل المبتدع عن الكيف في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال المبتدع سائلا: كيف استوى يا إمام؟ ولو سأل عن المعنى لأجاب في رفق رحمه الله، غير أنه سأل عن الكيف، والسؤال عن الكيف بدعة كما تعلمون، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين. لذا أجابه مالك إجابة فيها شدة فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. إذن أهل السنة يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، فمعنى الصفة معلوم لدينا، والكيف لا يعلمه إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يدلل المصنف بعد أن بين هذا المعتقد الصحيح، يدلل لماذا هذا المعتقد هو الصحيح. قال: فإنه أي الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا عن خلقه جل وعلا. طيب، مدام الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فعندما يخبرنا ربنا تعالى في كتابه وفي صحيح سنة رسوله أن له صفات كذا وكذا وكذا، إذن علينا أن نصدق وأن نثبت ما أثبته الله وأن ننفي ما نفاه الله عن ذاته. فعندما يقول ربنا تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الله يقول أن له جل وعلا يدين، ويأتي المبتدع فيقولون: لا، المقصود نعمتان. سبحان الله، نصدق ربنا أم نصدق أهل البدع؟ نصدق من؟ نصدق ربنا. فعندما خاطب إبليس عندما رفض السجود لآدم، قال ربنا تعالى لهذا اللعين، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فالله أثبت لنفسه صفة اليدين، فنحن نثبت لربنا ما أثبته ربنا، ونعلم معنى اليدين، ولكن الكيف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنقول لربنا عز وجل صفة اليدين، يدان حقيقيتان كما يليق بكمال الله وكما يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وخاصة أن الآية ذكرت لازمة اليد، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فذكر اللازمة لبيان وتأكيد. فنحن نثبت ما أثبته الله، لا نقول يد القدرة ولا نقول يد الإرادة، فهذا تحريف للصفة وهو باطل وفاسد. فالله تعالى أعلم بنفسه جل وعلا وأعلم بغيره، فعندما يخبر ربنا جل وعلا عن ذاته جل وعلا أنه سميع وأنه بصير، فنحن نثبت صفة السمع لربنا، فالذي أثبته هو ربنا لذاته جل وعلا، سميع بسمع ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. إنما كيف يكون سمعه؟ لا يعلم الكيف إلا من؟ الله عز وجل. فنحن نفوض الكيف ولكن لا نفوض معنى الصفة. فالسمع معلوم واضح ظاهر بين، معناه واضح. البصر معلوم واضح بين. فالله أثبت لذاته هذه الصفات، وهو جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره سبحانه جل وعلا. إذن نحن نعلم المعنى ونثبت الصفة، ولكن الكيف نفوضه لعلم ربنا جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكلام المصنف هنا تعليل لما قبله، لماذا منهج أهل السنة في الاعتقاد هو الصحيح الصواب. قال: فإنه أعلم بنفسه، أي الله عز وجل، وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فيقول الشارح: هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا كلام واضح يخاطب العقل الصريح ويخاطب الفطرة السليمة. أما صاحب الفطرة المنكسة وصاحب العقل غير الصريح، فمهما بينت له ومهما ذكرت له من أدلة وبراهين تراه يتبع طرق الضلال وطرق الغواية. أعاذنا الله وإياكم من هذه السبل وهذه الطرق، اللهم آمين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المراد منه لأحد ثلاثة أسباب. يعني هناك علل ثلاثة تجعل الكلام قاصرا عن بيان المعنى، يعني في علل كده وعقبات إذا توافرت في الكلام لا يتضح معناه، بنسميها إيه؟ عقبات الدلالة. إيه العقبات الثلاث؟ تعالوا نشوف كده. واحد، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، إن يكون المتكلم إيه؟ جاهل ومش عارف بيتكلم في إيه، فطبعا لا يمكن أن يوصل لك إيه المعنى، بنسميه بقى الفهم. واحد مش فاهم ماذا يقول، طب هو مش فاهم هل هيفهم غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. يعني كنت لسه بحكي بإخوة في الطريق، أنا جاي من كذا سلوتر، في امتحانات في دولة من الدول العربية، امتحانات الثانوية العامة في مادة التربية الإسلامية، جايبين سؤال، السؤال بيقول إيه؟ ما الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ؟ دي مسألة شرعية، يعني القرآن تكلم عنها والسنة. ما الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ؟ تخيل طالب يجاوب إجابة غريبة جدا وعجيبة، ماذا قال؟ كتب كده في الإجابة يقول: القتل العمد هو القتل بعمود، سواء كان العمود من حديد أو من خشب. ده بيتفلسف كمان، خلي بالك. وأما القتل الخطأ أن تريد أن تقتل فلانا فتقتل غيره. ما شاء الله عليه، هذا يا سيدي البلاء العريض. شوف، واحد مش فاهم إيه المكتوب، طب ده لما يتكلم وهو مش فاهم هيفهم حد؟ واضح؟ وصلت القضية؟ سبحان. يبقى أنا عندي علة وعقبة مهمة جدا تجعل الكلام غير واضح إذا كان المتكلم جاهل. إذا كان المتكلم جاهلا ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. أدي أول علة وأول عقبة تجعل الكلام لا يدل على المعنى الصحيح. العلة الثانية: وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. فاهم لكن ما عندوش قدرة أنه يتكلم، يقعد يتهته ويخبط ويرزع ويخلط أبو قرش على أبو قرشين، طبعا مش ممكن يوصل لك المعنى ولا إيه؟ هتقول إيه؟ إيه؟ وأنت مش فاهمه بيقول إيه؟ عمال داخل كله في بعض وأنت مش فاهم حاجة خالص، فمش ممكن يفهمك. ويمكن دينا جدا هنا في اختلاف اللهجات الموجودة عندكم ما يقرب من 38 جنسية، 4 سنين لما الواحد شعره بيض هنا تجد يقول لك كلمة انت مش عارف أصلا دي كلمة عربية ولا ألمانية ولا فرنسية، يعني أمر غريب جدا. فسبحان الله، أدي علة وعقبة أن يكون المتكلم نفسه ليس بفصيح، لا يستطيع أن يوصل المعنى الصحيح، فدي برضه بتكون عقبة وعلة في توصيل المعنى المراد. العقبة الثالثة: وإما لكذبه وغشه وتدليسه، أن يكون المتكلم كذابا غشاشا مدلسا كحال المبتدعين. المبتدع بيعمل إيه؟ كذاب وغشاش، يلوي أعناق النصوص لما يوافق هواه ويدلس على الناس، ويدلس على إيه؟ الناس. كخبيث من يسمون بالدعاء للشباب، يجي مثلا يتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول في حديث النبي عندما قال النساء إن كنا ناقصات عقل ودين، يوم الخبيث يقول لك إيه يا جماعة، ده النبي قال الحديث ده يوم العيد وكان بيهزر مع النساء. شوف قلة الأدب وسوء الأدب. هذا كذاب مدلس غشاش، وده حاطب ليل أجهل من بعوضة. فعندما يتكلم أمثال هؤلاء في الدين، يبقى أنت منتظر إيه؟ ماذا تنتظر؟ واضح؟ فالقضية خطيرة جدا. قال لك النبي كان بيهزر مع النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي يبين الأحكام الشرعية، تقول له بيهزر مع النساء، يعني أمر فعلا يندى له الجبين ويدمى له القلب وتدمع له العين. وللأسف هناك من يستمعون لأمثال هؤلاء، وإن أردت أن تبين للناس خطأهم، يا سلام يا شيخ يا شيخ، انصحوا بينك وبينه إذا كان هو تكلم على ملأ ولو أعناق النصوص على ملأ، يبقى لابد أن نقول على ملأ، ولا مش عاجبه يقوم يروح ولا إيه؟ حاجة غريبة جدا. قال عندما يفسد المفسد ما نتكلمش مع فساد المفسد، لكن لما يجي المصلح يصلح قال نتكلم. هتتكلم امتى يا جاد؟ ربنا يعافينا وإياكم. يبقى العلة الثالثة أن يكون المتكلم غشاشا مدلسا كذابا، فطبعا هيلوي أعناق النصوص ولا يمكن أن يفهم كلامه على المعنى الصحيح. يبقى أنا عندي كم عقبة دول؟ ثلاث عقبات في الكلام. واحد، إما جهل المتكلم. اثنين، عدم فصاحة المتكلم. ثلاثة، كذب المتكلم. معايا يا أنيس؟ إذا الثلاثة دول اتوجدوا في كلام مش ممكن تفهمه، وأنا عارف برضو أن كده كده انت بتجيب من الاخر. يبقى فهمنا العقبات اللي بتكون عقبة في طريق فهم المعنى الصحيح. طيب، يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاث من كل وجه، فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كلام واضح بين، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. وصلت دي بقى؟ وصلت الرسالة؟ عرفت ليه منهج أهل السنة هو أصح المناهج؟ لأن القرآن كلام من؟ كلام الله، والسنة كلام رسول الله، وحي عن الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يتصف بالوضوح والبيان التام. أدي واحد، ها الفصاحة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر الله له الكلام اختصارا، ما تصلوا عليه. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الكلمات القليلة التي تحمل المعاني الغزيرة الوفيرة الكثيرة، يعني يقول النبي كلمات معدودة العلماء يشرحونها في أعمار وأعمار ويؤلفون فيها المؤلفات. سبحان الله. ليه؟ لأن النبي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول النبي مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كلماته، لكن عشان تشرح الكلمات دي محتاج سنين، محتاج سنين في الكلمات القليلة دي، تؤلف فيها المجلدات وتفنى فيها الأعمار. من حسن إسلام المرء، أدي دليل على معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من حسن، حسن أيوه، يعني في أقل أو في زيادة يزيد وينقص. تركه ما لا يعني، هتخش عندك بقى في الترك، وهنخش هنتكلم عن الفعل والترك، الفعل والترك، وشوف الترك كمان هنتكلم عن النظرات اللي هي اللحظات، وعن الخطرات، وعن الخطوات. وانت عايز بقى تشوف يعني ايه حسن اسلام المرء، هتكلم عن ازاي احفظ بصري لله، احفظ ازاي سمعي، احفظ ازاي لساني، احفظ ازاي خطواتي. يقعد العلماء يتكلموا سنين في هذا الحديث ولن يوفوه حقه في الشرح. عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الدين النصيحة، كم كلمة دول؟ كلمتين تفنى فيها الأعمار عشان نعرف يعني الدين النصيحة. فأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بمراد الحق جل وعلا، هو النبي محمد. من أعلم الخلق بمراد الحق؟ رسول الله. يبقى أولا الفصاحة موجودة، نعم، الصدق، الأنبياء صادقون مصدقون، إذن كلامهم انتفت منه الآفات، وبيانهم انتفى منه العقبات. يبقى اللي عايز ياخد المعتقد ياخده منين؟ من الكتاب والسنة. من الكتاب وإيه؟ والسنة. يقول فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان والعياذ بالله رب العالمين. ولهذا يقول المصنف، ولهذا قال، أي قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول الشارح هذا أيضا تعليل لما تقدم من كون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا، وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان طبعا ده اسم مصدر من التسبيح. إيه معنى التسبيح؟ التنزيه والتقديس، أي تنزيه الله تعالى عن كل عيب وعن كل نقص. فأنت عندما تسبح ربك لابد أن تعي معنى التسبيح، ولابد أن تعي لماذا أنت تقول سبحان ربي الأعلى، ولماذا تقول سبحان ربي العظيم. فأنت في ركوعك تسبح ربك بهذه الكلمات سبحان ربي العظيم، وأنت في سجودك تسبح ربك بقولك سبحان ربي الأعلى. هل وعيت المعنى؟ وهل استشعرت لماذا تسبح ربك؟ أنت عندما تقول سبحان ربي العظيم أنت تنفي عن ربك جل وعلا كل عيب ونقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، فنسبوا لله الصاحبة أي جعلوا له زوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحانك ربي، لا صاحبة لك، أنت واحد أحد فرد صمد. أعداء الإسلام نسبوا لله تعالى الولد، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. جعلوا الله تعالى والدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، تسبيح وتنزيه وتقديس. جزاكم الله خيرا. فيجب أن تستشعر أنت هذه المعاني جميعها، وأنت تركع بين يدي ربك، وأنت تسجد بين يدي خالقك جل وعلا، تسبيح. أعداء الإسلام اتهموا الله عز وجل بالعجز وأنه يسرع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ففي كتبهم الباطلة المحرفة يزعمون كذبا وزورا أن نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صرع الرب جل وعلا فصرعه، يعني كان في مشاجرة بين يعقوب وبين الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، قالوا مين اللي هزم، مين اللي انتصر؟ قال يعقوب، إن لله وإن إليه راجعون. وعندما صرع يعقوب الرب كما يقولون، لما أراد الرب أن يصعد إلى سماواته أمسك به يعقوب ومنعه إلا أن يعطيه اسما ولقبا، فلقبه بإسرع إيل أي من غلب الرب وهزم الرب. شوف التحريف، هو اسمه إسرائيل، إسرائيل مكونة من قسمين، الأول إسراء والشق الثاني إيل، أي عبد الله. هم قال لك لا إسرع، بدل إسراء خلوها إيه، إسرائيل. هذا هو الرب عندهم في كتبهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونحن نقول سبحان ربي العظيم. هم وصفوا الرب جل وعلا بالمرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عندما أغرق الأرض بالطوفان في زمن نبي الله نوح عليه السلام وأغرق الكافرين، ظل الرب يبكي ويبكي حتى رمضت عينه، وجاء الأنبياء الملائكة يعودونه الرحيم يزور الرب عشان مريض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. اتهموا الرب جل وعلا بالجهل والعجز. عندما أكل آدم من الشجرة، في كتبهم هذا موجود، هذا الباطل، قال استخبى آدم بين أشجار الجنة، والرب مش عارف مكان آدم، فعمال يندهله أين أنت يا آدم، لا إله إلا الله، قال الرب مش عارف مكان آدم في الجنة. تخيل، هذا ربهم المزعوم في كتبهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونحن نقول سبحان ربي الأعلى. واضح؟ يبقى سبحان ده تسبيح، تنزيه لله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. والرب عندهم يقتل ويصلب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونحن نقول سبحان ربي الأعلى. يقول الشارح وسبحان اسم مصدر من التسبيح، الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وذلك قال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني سعيا في النهار للسعي على الأرزاق والحركة، إنما بقى ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. فترضى التفرغ للعبادة والطاعة والمناجاة. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فالله يسلم على رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك. فالعصمة للأنبياء والرسل، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق، صلى الله عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. إله عظيم عظيم يثني على نفسه جل وعلا. والحمد كما تعلمون ذكر أوصاف الكمال والجلال للمحمود، فهذا هو الحمد، أن تذكر المحمود بكل صفات الكمال والجمال والجلال. يقول الشارح: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع. أي كلام المصنف بقى يواصل بيان منهج أهل السنة، يقول: واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، ده كلام الشارح. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره، لأن المصنف قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأنا عندي نفي مجمل، أن تنفي عن ربك كل عيب وكل نقص، وفي عندي تفصيل في النفي، إن تبدأ بقى التفصيل في النفي: تنفي عن ربك الصحب، تنفي عن ربك الولد، تنفي عن ربك السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنفي عن ربك العجز، الموت إلى آخره، ده اسمه التفصيل في النفي. يقول الشارح: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي المحض الصرف لا مدح فيه. أمال ننفي إزاي؟ تنفي مع إثبات كمال الضد، تنفي مع إثبات كمال الضد. يعني إيه؟ ننفي عن ربنا الظلم. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. ننفي الظلم ونثبت كمال العدل، لأن النفي في الأسماء والصفات ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه. طب أنت بتنفي عن ربك صفة فيها عيب، تثبت له إيه؟ كمال الضد، كمال إيه؟ الضد. بتنفي عن ربك السنة والنوم، وبتنفي عن ربك الموت والعاجز، يبقى تثبت له كمال الضد من كمال الحياة والقيومية. ولذلك قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال لك إن حي قيوم، أدي كمال واضح. فالنفي في الأسماء والصفات يتضمن إثبات كمال الضد. نفيت الظلم عن الله، تثبت إيه؟ كمال العدل. وقف على ذلك، واضح. يقول الشارح: وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. هذا عن النفي. يبقى أنت لما بتيجي تنفي، عندي النفي قسمين: نفي مجمل ونفي تفصيل. النفي المجمل أن تنفي عن ربك كل عيب وكل نقص، ده اسمه إجمال النفي. نفي فيه تفصيل، تنفي عن ربك كل عيب على حدة، تنفي عنه الصحبة يعني الزوج الولد، تنفي عنه العجز، تنفي عنه النوم السنة، تفصيله. طيب فيما يتعلق بالنفي أيضا، عندما ننفي في الأسماء والصفات، النفي عندنا الوارد في الكتاب أو السنة لا يسمى نفيا محضا، لأن النفي المحض لا يتضمن المدح، ولكننا ننفي مع إثبات كمال الضد. كلام ده مفهوم يا جماعة؟ ننفي مع إثبات كمال الضد بالبلدي كده. الله ليس بظلام، نفينا عنه الظلم، واضح. طب النفي ده بيتضمن إيه؟ إثبات كمال العدل، كمال ايه؟ العدل. نيجي بقى للإثبات. يقول: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق. أنا بثبت لرب كل كمال مطلق، واضح. المجد المطلق لله، الحمد المطلق لله، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ده اسمه إيه؟ إثبات مطلق، حمد مطلق. ومثل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أقول على الحبيب أي حبيبنا لا نسبة إلى الله، إذا نسبت قل خليل الله محمد، لأن النبي خليل الرحمن. هل تعلمون هذا؟ إبراهيم خليل الرحمن ومحمد أيضا خليل الرحمن، ماشي كده؟ والخلة أعظم من المحبة، فمن الخطأ أن تقول حبيب الله، ده خطأ. الأصوب والأكمل أن تقول خليل الله، لأن الخلة مرتبة عالية أو أعلى من المحبة. فعندما أقول الحبيب أي أقصد حبيبنا، لأن النبي كما قال للصديق ما من أحد كانت له يد علينا إلا كفأناه بها، إلا أبا بكر، إلا أبو بكر، فإن له علينا يدا لا نستطيع أن نكافئه بها، فنجعل مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إنما أخوة الإسلام، أو كما قال النبي. فنحن نقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا نبينا، أما عندما ننسب لله تعالى نبينا إذن هو خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تقول لي عم الشيخ إمال الحديث اللي ورد في الصحيح إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إذن يعني الأسماء هي محصورة في 99 اسم. نقول لك لا، يبقى أنت ما فهمتش، أنت ما فهمتش، أسماء الله لا حصر لها ولا عدد لها ولا يحصيها إلا الله. إزاي عم الشيخ؟ ما هو الحديث واضح أهو، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما أنا بقول لك عمال أعيد وزيد أقول لك، لما تيجي تتكلم في مسألة اجمع جميع النصوص الواردة، ما تقفش مع نص وتترك نصوصا. ما عندنا نص آخر عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا يعني في أسماء لله تعالى استأثر ربنا بها في علم الغيب، يبقى الأسماء محصورة أبدا. وبعدين في قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إما إيه بقى 99 اسمة؟ أيوة كمل النص عشان تفهم. من أحصاها دخل الجنة، أي أن من أحصى الأسماء 99 يدخل الجنة، مش معنى أن الأسماء كلها كام؟ 99. يعني من أسماء الله الحسنى في 99 اسم، اللي يحفظها ويعمل بمقتضاها يدخل الجنة. وصلت دي؟ إنما أسماء الله لا تحصى ولا تعد، لأن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، وما كان في علم الغيب لا يعلمه إلا من؟ الله تعالى. ولذلك كان النبي يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحديث. وفي حديث دعاء الكرب ذكرناه، حديث عبد الله بن مسعود ذكره المصنف الآن، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا اسمه التفصيل في الإثبات يعجز عنه المرء، لأن المرء لا يستطيع أن يحصي ثناء على ربه جل وعلا. فالتفصيل بيكون بقى في الأسماء والصفات الواردات في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يواصل العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا يا جماعة الكلام ده يكتب بماء العيون. يقول الشارح: قوله فلا عدول هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. يبقى اللي يبعد عنه هيروح فين؟ هيضل، هيزيغ. هو طريق واحد يا جماعة، اللي يبعد عنه ما يوصلش، يتخبط في الظلمات ويتخبط في الضلال. واضح؟ يبقى الطريق معلومة واضحة، طريق الأنبياء والرسل، طريق الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. ولذلك نحن في كل ركعة سواء كانت فريضة أو نافلة نقرأ سورة الفاتحة وفيها دعاء نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط واضحة ندعو الله تعالى أن يثبتنا عليها، وندعو الله تعالى بمعرفة تفاصيلها والزيادة في الإيمان. اللهم أمين. يبقى اللي يبعد عنها يضل ويضيع ويتخبط في الظلمات، والله غني عنه. الله غني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه جل وعلا. احفظ هذا جيدا، فطاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، اتباعك لطريق الحق لنفسك وبعدك عنه على نفسك. واعلم أن جميع الطرق مغلقة إلى الجنة إلا طريق النبي محمد، فلن تفتح الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. أول من يطرق باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الطرق مسدودة وجميع الأبواب مغلقة إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. الله أكبر. ولذلك عندما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسئل عن معنى الوسطية فقال: والوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. ما في حاجة اسمها الإفراط وحاجة اسمها إيه؟ التفريط. الإفراط يعني التشدد والغلو، تلاقي واحد دايما قافل ما بيفتحش خالص، يكرهك في الدين والدنيا معا، تشوفه تكره نفسك. في ناس كده والله صحيح. والتفريط بقى يميع لك كل حاجة، إنما يجي الإسلام بقى دين وسط حسن بين سيئتين. شفت انت حتى في مقام العبادات حديث المشهور اللي انتم حافظينه كلكم ما شاء الله عليكم، بيتوا اساتذه في النصوص ما شاء الله عليكم، حديث انس في اول كتاب النكاح في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، يقول انس: انطلق ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. طبعا لو كنا والنبي أقرهم على الكلام ده كنت ضيعت انت يا جاد. انا عارف ان انت متضايق عايز تتجوز، فالنبي ما أقرهمش يا جاد، تعال نشوف بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني اعلمكم بالله واخشاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فده نوع من أنواع الغلو والتشدد في الدين. يا أخي نفسك ليها عليك حق، كما أن ربك ليها عليك حق، عليك حق نفسك ليها عليك حق، وأهلك ليهم عليك حق، فأعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. هتيجي تصوم لي على طول هتضعف، واضح كده؟ فهتأثر في العبادات. لا يا سيدي ما تصومش على طول، في شهر رمضان في السنة، وفي 2 و5 كل أسبوع، وفي 10 اللي هو من ذي الحجة، ها؟ وفي بقى إذا كنت عندك طاقة كده ومش لاقي زواج، العملية معاك ضربة وانت في أوروبا والفتن كتيرة ومش لاقي تتجوز، نقول لك صوم يوم وافطر يوم، خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كما قال النبي. واضح كده؟ ده الوسطية والاعتدال. ها إيه كمان؟ العبادة عايزة صل قيام الليل، مش هنام خالص هتتعب، ويمكن تنام عن الفجر نفسه وما تجيش تصلي الفرض يا فالح. ها ما شاء الله الولاية خرت منه، هيقيم الليل يقعد طول الليل قايم نازل، ويجي قبل الفجر يصخ ينام، لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة. نقول لك لا، دي انت تنام بالليل وتصحى تصلي الفجر، وتصحى تصلي ايه؟ الفجر. ففي عندنا وسطية، ده الفهم بقى عشان تفهم يعني ايه اسلام. العملية مش بالدراع ولكن بالاجماع، مش بالدراع، ما تخلين مش عايزين الاجسام دي وتعمل لي كده وانت ماشي، لا بتقول انت بقى ايه لانج صام. لانج صام يعني ايه بقى لانج صام؟ شيء فشيء. الله يبارك. ايوه كده يا جاد، الواد اتعلم الالمانية بسرعه ابن الايه، واحنا بقى لنا 4 سنين مش حافظين كلمه ياه وناين وزوب زوب. طيب، فالغلو ممنوع في الدين، التشدد ممنوع في الإسلام، ممنوع. الدين يسر، بس يسر إزاي؟ كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده نوع من أنواع الإفراط اللي هو التشدد والغلو، ممنوع في الإسلام. في حديث البخاري أيضا: مر النبي على رجل يسمى أبا إسرائيل. الرجل ده ماله، عمل إيه بقى؟ كان واقف كده في أشعة الشمس وساكت ما بيتكلمش خالص، الظل موجود مش عايز يستظل بالشجر ومش عايز يقعد، واقف كده في وسط الشمس كده وساكت. فمر عليه النبي فقال: ما بال الرجل؟ بيسأل النبي ما بال الرجل واقف كده ليه في الشمس ما يقعد يستريح؟ قالوا: إنه أبو إسرائيل يا رسول الله، عزم أن يقف لا يقعد ولا يستظل، أدي واحد ماشي، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه هذا. هو تقريبا كده عايز يعاقب نفسه بحاجة، زي أخ الله يبارك له كان يقول لي: يا عم الشيخ والله أنا بفرض على نفسي شوية عقوبات. أقول له إزاي؟ يقول لي: مشيت مثلا مع قضية الكذب، قلت بعد كده لو كذبت أدفع 10 جنيه. طول هتخرب بيتك ان شاء الله ومش هتلاقي تاكل. قال لي: ما قدرتش. اسبوع لقيت نفسي هفلس.
فتعال انت برضو كده اقول لنفسك كده، كل ما تنظري نظرة مش كويسة هتدفع يورو، هتلاقي نفسك الراتب لو ليك راتب يعني هيخلص في يومين ثلاثة بمجرد بس ما تروح للشطار، عايز لك 1000 يورو. احنا عايزين يا جماعة والله صدق يعني حقيقة نصيحة للإخوة، الأيام بتمر سراعا، وكم من أوقات نضيع. اغتنم أوقاتك الله يرضى عليك في عمل صالح في كلمة طيبة، اغتنم أوقاتك في قراءة القرآن والتدبر والعمل، ما عندناش وقت نضيعه يا شباب. طلب العلم، اجتهد، احرص على الطاعة، ما تضيعش أوقاتك، مش أنت اللي تضيع وقتك أبدا، مش أنت، أنت مسلم، أنت ليك منهج، ليك رسالة، ليك هم. حاول تغتنم الأوقات، حاول يكون لك علاقة مع القرآن، علاقة مع سنة النبي محمد، علاقة مع العلم الشرعي، علاقة مع أهل العلم. اغتنم الأوقات، ابحث عن عمل صالح في كل يوم تعمله. أعرف بعض إخواننا يقول لك كده بيحاول في كل أسبوع على الأقل، يقول لك بحاول في يوم كده أجمع أعمال الخير كلها. إزاي؟ يقول لك أبحث عن أي مريض أروح أزوره اليوم ده، يروح يزور مريض وطلع صدقة، وأبحث عن أي جنازة أمشي فيها شيعة من المسلمين. أو الله يبارك يقول لك يروح كده عند القبور ينتظر أي جنازة عشان يمشي ورا منها ويصلي عليه، يبقى صلى على جنازة وحضر جنازة. إيه كمان؟ يقول لك وصوم يوم نفلة، فيبدأ يعدد أعمال الخير. من منا يفكر في هذا التفكير؟ يعمل جدول لنفسه كده في الأعمال الصالحة، ما تسيبش نفسك، اوعى تسيب نفسك انك هتضيع. لازم دايما تقول لها تعالي انا عايز اشتغل النهارده كذا وكذا وكذا، عايزين نقرب من الله النهارده في كذا وكذا، عايز اعمل صدقه في السر، عايز اعمل كذا، عايز اكفل طالب علم، عايز اعمل في السر من غير ما حد يعرف، عايز اتاجر مع الله. تجاره يا جماعه، لازم نتاجر مع الله عشان نوصل. مش ربنا في القران ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا الله، المال مال الله، والنفس من خلق الله، ويشتريها مننا إله عظيم ويكافئك بإيه؟ بالجنة. فأنا بوصيك أخي أنك تبادر بالطاعة وتجتهد، مش وقت كلام في لغو وعبث أبدا. أديكوا شايفين الفتن المحيطة بالأمة، وشايفين الضيق والكروب، علاجها العودة لله عز وجل. يقول لك مش عارف، هناك أعاصير، وهناك مش عارف زلازل، وهناك براكين وسيول، وربنا يسلم. فده كله علاج العودة لله تعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لازم نرجع يا جماعة. حالك ايه مع قيام الليل؟ وحالي ايه مع قيام الليل؟ حالك ايه مع القرآن؟ هل لك ورد يومي كل يوم بتقرأ على الأقل؟ هنقول وجه صفحة على الأقل. آخر مرة مسكت القرآن امتى؟ طب آخر مرة ختمت القرآن كانت امتى؟ بدل ما نتنافس في أمر الدنيا، عايزين نتنافس في الخير اهو، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اغتنم، اوعى تخلي حد يعيقك عن الوصول الى الله تعالى. اوعى، اشتغل واجتهد وان شاء الله هتوصل. مش بيقول لك مشوار الالف ميل يبدا بخطوه؟ اخطوها بقى. تعالى مثلا نعالج الفتره اللي جايه قيام الليل، ناخد برنامج عمل الفتره اللي جايه كده، اضبط نفسي مع قيام الليل. الفجر بيأذن الساعه كام؟ 6:15. يا سيدي قوم 5:30 قبل الفجر بايه؟ ساعة الا ربع، على ما تتوضى راحت ربع ساعة، تفضل نص ساعة، صلى 4 ركعات قيام ليل، وتعالى المسجد، وواظب على كده، وقول يا رب ادعي لفترة الثلث الأخير من الليل، وظبط حالك مع كده، شوف بعد شهر ايه اللي هيحصل لك. وشوف التغير اللي يكون في حياتك، وشوف النور اللي يكون في وجهك، وشوف البركة اللي تكون في زوجتك وأولادك. درب نفسك الفترة على كامل الليل فقط، وهكذا كل فترة ناخد برنامج عملي في شيء معين عشان نوصل. عايزين نوصل يا جماعة، ناخد بيدي بعض إلى رحمة الله تعالى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش دي مش هم دول أهل الإيمان؟ لازم يذكروا بعضنا بعضا، ولما تلاقي أخوك قصر تنبهه وتاخد بإيديه. واضح؟ واضح يا جماعة؟ فنرجع بقى إلى أبي إسرائيل واقف في أشعة الشمس ساكت ما بيتكلمش، ونوى يصوم اليوم ده. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروه أن يجلس ويستظل، وأن يتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده عزم على بعض الأمور فيها مخالفات وفيها حق، المخالفة نزيلها ونبين أنها خطأ ونعالجها، والصح نقره. فكان عنده تشدد في أمرين، أنه يقف في الشمس ويعذب نفسه، والله غني عن ذلك. بتعذب نفسك ليه؟ واضح؟ ما تعذبش نفسك، الله غني عن ذلك. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعذب نفسك ليه؟ ممنوع في الإسلام، ما عندناش إفراط في الإسلام. أدي واحد ساكت ليه؟ ده برضو تشدد. أنت مسلم يعني مطالب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، طب الصمت يتعارض مع هذه المهمة وهذه الوظيفة، فلازم تتكلم. طب والثالثة بقى، هصوم النهاردة نافلة أو هصوم نذر بقى واجب، لو نظرت بقى واجب، يبقى لازم توفي بيه. لازم توفي إيه؟ لحديث النبي، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده إفراط، نوع إفراط تشدد ممنوع في الإسلام. في بقى نوع تاني اسمه التفريط، يعني إيه؟ ونصلي يا فلان ماسك السجارة، يا عم نصلي إيه الدنيا يسر، روحوا أنتوا صلوا، يعمل لك على دماغه كده الدنيا يسر، ربك غفور رحيم يا عم الشيخ، مش بالصلاة، أمال بإيه؟ يا فلان اتق الله، يا عم الحاج ما تحبكوهاش، ده الإسلام حلو، وإحنا قلنا إنه وحش، أنت اللي فاهم خاطر، افهم بقى يا أخي، افهم بقى، هتزعلني تاني؟ فده اسمه التفريط، نقعد نسيب فعور الإسلام و لما ينفعش، فيجي بقى وسطية الإسلام حسنة بين إيه؟ سيئتين. فما عندناش لا تشدد ولا غلو، وبرضه ما عندناش ايه تثيب. واضح؟ اعتدال، دي الوسطية يا جماعة. فهمنا معنى الوسطية؟ يقول: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا، يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه الصراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول المصنف وأريد أن أختم: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. هيبدأ بقى شيخ الإسلام يتكلم بقى ويصدر الكلام عن بيان المعتقد الصحيح بسورة إيه؟ الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، هي سورة إيه؟ الإخلاص. يقول: حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا الكلام عن سورة الإخلاص وعن بيان المعتقد الصحيح من خلالها ولماذا تعدل ثلث القرآن احتاج منا إلى لقاء آخر، لأن المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.